بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثمن الكلب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. من عبد الله بن يوسف؟ تنيسي. قال: أخبرنا مالك. من مالك؟ مالك ابن أنس. فما كنيته؟ أبو عبد الله. من الذي قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم؟ الإمام الشافعي. عن ابن شهاب. من ابن شهاب؟ الإمام الزهري. فما اسمه؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي مسعود الأنصاري، ويقال له البدري، وقيل لأنه شهد بدرا، وقيل لأنه سكن مكان يقال له بدر أو عقبة بن عمرو، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي. من أبوه؟ أبو جحيفة. واسمه؟ وهب بن عبد الله. قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. فماذا يفهم من فعل أبي جحيفة في قوله أنه أمر بمحاجم هذا العبد الذي اشتراه أو الحجام الذي اشتراه وكسرها؟ ما الذي يفهم منه؟ أنه يذهب إلى تحريم أجرة الحجامة وجعلها من ثمن الدم. ومن أهل العلم من قال: ثمن الدم المراد به الدم وليس الحجامة، الحجامة ثمن الدم الذي هو بيع الدم، لا يجوز بيع الدم. وأما الحجامة فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطيه كما قال ابن عباس. فهو ذكر في هذا الحديث جملة من البيوع المحرمة والكسب المحرم، وإن كان بوب عليه بباب ثمن الكلب. وظاهر لفظ الحديث نهى عن ثمن الكلب سواء كان معلما أو غير معلم. فكم هذه الأمور المحرمة المذكورة في الحديثين: ثمن الكلب ومهر البغي، أي ما تعطاه البغي على فجورها، وحلوان الكاهن، أجرة الكاهن، والرابع ثمن الدم. وهل كسب الأمة هذا شيء آخر غير مهر البغي أم هو واحد؟ الحافظ قال: ذكر تفسيرين، منهم من فسره أنه مهر البغي، ومنهم من قال غير ذلك. ولعن الواشمة المستوشمة وآكل الربا وموكلة، ولعن المصور. وهذا دليل على تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنه من كبائر الذنوب، وتحريم الوشم وهكذا أكل الربا وأنها من الكبائر، لأنه لعن عليها، لعن فاعلها. فتكون مذكورة كما قال الحافظ: اشتمل هذان الحديثان على 4 أحكام أو 5 إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي. قال: أول ثمن الكلب، وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره، مما يجوز اقتناءه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك ألا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور. وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور، يعني رواية. وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة. وقال عطاء النخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وإسناده صحيح. إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، يعني أنه لا يحل له. وروى أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. قال والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسة مطلقا، وهي قائمة في المعلم وغيره. وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله، ولكن بالنسبة للقتل النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتل أسود البهيم، فلا يقتل غير الأسود البهيم إلا ما كان مؤذيا ولا يندفع أذاه إلا بقتله. قال ولذلك خص منه ما أذن باتخاذه ما أذن نعم. ويدل عليه حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أخرجه النسائي بإسناد رجال وثقات إلا أنه طعن في صحته، أي هذا الاستثناء. وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا، يعني مما يصيد، سنده ضعيف. قال أبو حاتم هو منكر. في رواية لأحمد نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية. وقال القرطبي مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافع الجائزة كان حكمه حكم بيع حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها لأنه ليس من مكارم الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن اتخاذ الكلاب إلا ما كان للحرث أو الصيد أو الماشية أو الحراسة، وإلا فقال عليه الصلاة والسلام ينقص كل يوم من أجله قيراطان الذي يقتنيه. قال الحكم الثاني مهر البغي، وهو ما تأخذه الزاني على الزنا، سمي مهرا مجازا، وهذا من جملة المحرمات. الحكم الثالث كسب الأمة، وهذا مختلف فيه، هل هو كالذي قبله أم مختلف. الحكم الرابع حلوان الكاهن، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصره من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو. والحلوان أيضا رشوة، الحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. الحكم الخامس ثمن الدم، واختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أي أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر ملخصا لهذا الكتاب كتاب البيوع، قال رحمه الله اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على 247 حديثا، المعلق منها 46 وما عداها موصول، المكرر منهم فيه وفيما مضى 139 حديثا، والخالص 108 أحاديث. وافق مسلم على تخريجها سوى 29 حديثا، يعني انظر الآن إلى سعة اطلاع وحفظ وإتقان ورسوخ الحافظ من حجر. قال وهي حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه، حديث أبي هريرة في التمرة الساقطة، وحديث عائشة بالتسمية على الذبيحة، وحديث أبي هريرة يأتي عنا الزمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، حديث أبي بكر قد علم قومي أن حرفتي، وحديث المقدام أطيب ما أكل من كسبه، وحديث أبي هريرة أن داود كان يأكل من كسبه، وحديث جابر رحم الله عبدا سمحا، كل هذه انفرد بها البخاري عن مسلم، وحديث العداء في العهدة، وحديث أبي جحيفة في الحجاب، وحديث ابن عباس آخر آية أنزلت، حديث ابن أبي أوفى أن رجلا أقام السلعة، وحديث ابن عمر كان على جمل صعب، وحديثه في الإبل الهيم، وحديث اكتالوا حتى تستوفوا، وحديث إذا بعت فكل، حديث جابر في دين أبيه، حديث المقدام كيلوا طعامكم، حديث عائشة في شأن الهجرة، حديث المكر والخديعة في النار، وحديث أنس في الملامسة المنابذة، وحديث إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، وحديث ابن عمر لا يبيع حاضر العباد، وحديث ابن عباس في المزابنة، وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار، وحديث سلمان في مكاتبته، وحديث عبد الرحمن بن عوف مع الصهيب، وحديث أبي هريرة ثلاثة لنا خصم، وحديثه في إجلال اليهود، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 52 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. رحمه الله. هذان حديثان، حديث أبي مسعود وحديث أبي جحيفة في آخر كتاب البيوع. قال: إذا احتاج المريض للدم فهل يجوز له شراءه؟ إذا لم يجده إلا بهذا فإذا كان مضطرا، وإلا فلا يجوز للمشتري الذي يعني يسحب الدم أن يأخذ أجرة عليه، لأنه بيع للدم ومحرم بالإجماع. ما حكم السجود على كور العمامة إذا كان مجرد يعني السجود يحول بينه وبينه مجرد يعني قماشه؟ هذا ما يأثر، لكن كور العمامة بحيث أنه لا تصل جبهته ولا أنفه إلى محل السجود، هذا لا يصح سجوده. إلى هنا، سبحانه.